الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في الأمور الثلاثة التي استفادها سيد الشهيد أعلى الله مقامه على مستوى المطلب الثاني من الآية الأولى، وهو محاولة إثبات أن المجعول خليفة هو جنس الآدميين لا خصوص آدم، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا الأمر الثالث يتمثل في استشهاد السيد أعلى الله مقامه على هذا المطلب بالآية الخامسة من الآيات الخمسة التي تعرض لها وهو يتحدث عن خط الخلافة، حيث إنه قال رحمه الله بأن الله عز وجل في آيات الخلافة كما تحدث عن فعله وأنه المستخلف، أيضا تحدث عن مسؤولية الإنسان المستخلف تجاه هذا الاستخلاف. وتمثل الحديث عن هذه الجنبة الثانية حسب ما رأى رحمه الله بقوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 78: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويتوقف استدلاله بهذه الآية على أن يكون المراد بالأمانة والخلافة، وإلا فلا يكون هناك مسافة أصلا بهذه الآية بخط الاستخلاف، مع أن صريح كلامه رحمه الله أن آيات الخلافة مثل إني جاعل في الأرض خليفة تتحدث عن استخلاف الله للإنسان، عن الفعل الإلهي، وأن هذه الآية تتحدث عن مسؤولية الإنسان تجاه الفعل الإلهي. فهذا يعني أن الأمانة في المقام هي الخلافة، هنا تمثله من مسؤولية على كائن هذا الإنسان. وتتحدث الآية عن أن هذا الإنسان لم يتعامل مع هذه الخلافة في غالب أقراره تعاملا إلهيا وتعاملا دينيا وتعاملا منطقيا، بل كان من خلال تحمله للخلافة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال كان من خلال تحمله ظلوما جهولا. هذا ما أصابه رضوان الله تعالى عليه. ثم فرع على هذا قضية مسؤولية تحمل الإنسان للحاكمية وكيفية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكيفية إدارة هذه الحاكمية من خلال الاستفادة من بعض الآيات الأخرى كآية أمرهم شورى بينهم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إلا أننا نقول في المقام لأنه لا بد له رحمه الله أولا أن يثبت أن المراد من الأمانة في المقام هو الخلاف، مع أنه ليس أمرا بينا في نفسه ولا مبينا، لأنه لا قرينة من نفس الآية عليه ولا دليل عليه من الخارج أيضا. ومن هنا فإننا لم نجد أحدا على الإطلاق قد فسر الأمانة بأن المراد منها الخلافة، لا من مفسرين عامة ولا من مفسري الشيعة، ولم يرد ذلك كما ذكرت لم يرد على ذلك دليل أو قرينة، لا في الآية ولا في الآيات ولا في الأحاديث الشريفة. بل إن كلمات المفسرين حول معنى الأمانة اختلفت في المقام، مع أن أحدا منهم لم يحتمل فضلا عن أن يجزم بأنه مراد من الأمانة هي الخلافة، فإنه قال بعضهم هي التكاليف الإلهية، وقال بعضهم هي العقل، وقال بعضهم هي خطوط قول لا إله إلا الله، وقال بعضهم هي الأعضاء، هذه الأمانة هي الأعضاء كالعين واليد والرجل إلى ما هنالك واللسان، وقال بعضهم إن المراد من الأمانة أمانات الناس، تحمل الأمانات، وأن كثير من الناس خانوا هذه الأمانات، وقال بعضهم غير ذلك، وكله أو غالبه كلام لا يوجد أي دليل منطقي يدل عليه ولا قرين أيضا، وإن كان ما نستظهره من الآية الكريمة أن المراد من الإمانة من الأمانة هي الولاية الإلهية والاستكمال بحقائق الدين علما وعملا، فإن ظاهر قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إشارة إلى خط العبودية للإنسان وولايته لله سبحانه وتعالى، فإنه حمل هذه الأمانة على مستوى الاستعداد وحمله إياه الله على مستوى التكليف، وعرضها على السماوات والأرض والجبال عرض تكويني، فإن السماوات والأرض والجبال أشفقن منها تكوينيا، ولم يستطيعوا أو لم تستطع هذه المخلوقات التي هي غير قابلة للاستكمال، لم تستطع أن تتحمل هذه الأمانة حقيقة تحملها، لأن حمل هذه الأمانة يتوقف على وجود من له القابلية على الاستكمال بها من خلال ما يفصل الله عز وجل من تعاليم تؤدي إلى الاستكمال علما وعملا. وعلى هذا الأساس يعلم أن إباء السماوات والأرض والجبال كان إباء تكوينيا من باب عدم صلاحيتها وقابليتها للتكامل، وحملها الإنسان ولم يقم بحقها بل قصر، إنه كان ظلوما جهولا. ولا معنى لعرض الخلافة الإلهية كمنصب تشريعي رام رحمه الله إثباته، لا معنى لعرضه على السماوات والأرض والجبال، فإن من الواضح أن هذا المنصب التشريعي لا يتناسب بوجه حق الحاكمية على الأرض، لا يتناسب بوجه أن يعرض على السماوات، ولا يتناسب بوجه أن يحمل على الأرض بما هي أرض تكون لها هي حق الحاكمية على من يعيش فيها من الإنسان والموجودات العاقلة، ولا مناسبة بينه وبين عرضه على الجبال أيضا. ولا أدري كيف فسر رحمه الله الخلافة بهذا المعنى، على أي حال ولا أقل فإننا نقول يكفي لإبطال استدلاله أن لا يثبت ما أراده، وحتى لو سلمنا أن ما ذكره هو احتمال وإن كنا نستبعده بطريقة أنه لا معنى لعرض المنصب التشريع على السماوات والحديث عن حق الحاكمية والخلافة في الأرض، مع ذلك نقول حتى لو سلمنا أن هذه الخلافة هي احتمال في عرض بقية الاحتمالات التي ذكرها المفسرون أو ما استظهرناه نحن، وهو يتوافق إلى حد كبير مع ما استظهره العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في الميزان، أقول حتى لو كان ما ذكره احتمالا فإن استدلاله يتوقف على أن يكون هو الاحتمال المتعين أو الظاهر من الآية الكريمة، وما لم يكن هو الاحتمال المتعين أو الظاهر على الأقل حتى يكون حجة فلا يمكنه أن يبني استدلاله عليه. طبعا هذا تنزل يا اخوان، وإلا ما نبني عليه انه لا معنى للخلافة هناك منطق تشريعي يكون من خلال اثبات حق حاكمية، لا نحن نعرضها على السماوات. والحال أن هذا نور التطبيق اللي هو الأرض على الموجودات العاقلة. وبهذا يظهر انهيار الاستدلال على خط الخلافة بالآية الخامسة. وقد تقدم سابقا في ظل مناقشة الآية الأولى أيضا انهيار الاستدلال بالآيتين الثانية والثالثة، الذي جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وجعلناكم خلائف في الأرض، في قضية قوم هود وفي قضية قوم يونس على من نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. يبقى في المقام الآية الرابعة وهي آية يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، سورة صاد الآية 26. هذه الآية الكريمة ظاهرة جدا في أن الحكم هو الحكم التشريعي، فاحكم بين الناس بالحق، وأنه حكم مشرع من الله، وظاهرة في تفريع الحكم على وظاهرة في تفريع الحكم على جعل داود خليفة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لكن الجواب أيها الإخوة أن هذا النحو من الخلافة لا دليل على أنه هو ذاك النحو من الخلافة الذي ثبت للقوم من بعد نوح، أو للذين جعلهم الله خلائف في الأرض، أو للذين وعدهم الله ليستخلفنهم في المستقبل. موجودين بالفعل، مقتضى كلام السيد لابد أنهم بالفعل خلفاء، والحال أنه وعد الله المؤمنين الموجودين بالفعل أنه ليستخلفنهم في المستقبل. ها؟ وحينئذ فقد تقدم في الدرس السابق أن الذي ظهر لنا من الآيات من آية آدم على نبينا وآله عليه السلام وجعله خليفة، وآية داود، وبقية الآيات، أن الخلافة في القرآن على معنيين: الخلافة التكوينية في الأرض والخلافة التشريعية. وهذه الخلافة التشريعية طبقا للنص الصحيح المتقدم لم تعطى إلا لآدم ولنبيه من الأنبياء والأوصياء، فهي خط الشهادة بحسب تعبير السيد في الآيات الأخرى، فيلتقي خط الشهادة والخلافة، مو التقاء من باقي، التقاء مفهومي، يكون مفهوم واحد من هذه الجهة، ويكون المراد من الخلافة الخاصة هو الشهادة بعينها. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة نقول بأن الظاهر أن هذه الخلافة لداود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بقرينة تفريع حق الحاكمية عليها، بعدما تقدم من النص الصحيح ومن تفسير مستوحد لآية إني جاعل في الأرض خليفة، يظهر أن هذه الآيات تشير إلى الخلافة بالمعنى التشريعي، إعطاء المنصب التشريعي. بل يمكن تأييد هذا الاستحقاق بقرينة نفس الآية: يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة، ظاهرة في الاستخلاف الخاص بداود لا في استخلاف كل البشر الذين كانوا في زمن داود، وأن للجميع حق الحاكمية، لأنه مسلم بيننا أن حق الحاكمية لم يكن إلا بحقوق داود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وإذا كان ثابتا في حقه فهو لخصوص بعض الأنبياء. وعلى هذا الأساس فالخلافة التي يتبرع عليها حق الحاكمية لا بد وأن تكون خلافة خاصة، لأنها أنتجت نتيجة خاصة، فإنه لا يترقب حتى من صاحب النظرية أعلى الله مقامه أن يزعم أن كل من كان خليفة بالمعنى العام فإن له حق الحاكمية. وقد ذكر هو رحمه الله أن تلك الخلافة خلافة ثابتة للمجموع من خط الإيمان، بما هو مجموع لجميع المؤمنين مجتمعين، وكل واحد منهم يمارس حق الخلافة التشريعي وحده وحده. بينما آية نبي الله داود هنا تشير إلى أن المجموع خليفة فيها هو شخص داود، وأن حق الحاكمية المتفرع على هذه الخلافة هو خصوص الحاكمية لشخصه داود، فهي خلافة خاصة تفرعت عليها حق أو تفرع عليها حق حاكمية خاصة، وإلا فإن داود على المستوى البشري بما أنه من أبناء آدم قبل هذا الشعب هو مجهول في الأرض مش هتطلعني صاحب النظريه خليفه. اذا كانت الخلافه بالكل بمعنى واحد، وما معنى جعلي دونك خليفه بمعنى الخاص يتفرع عليه اثر خاص لم يكن ثابتا لكل واحد واحد من المستخلفين. وعلى هذا الاساس يظهر بهذه القرينه الواضحه ان جعل داود خليفه هنا ليس ذاك المعنى العام الذي جعلت فيه البشريه، لو قلنا انه ذاك المعنى العام ليتفرع عليه منصب تشريعي، بل هو جعل خاص تفرع عليه هذا المنصب التشريعي. ومن هنا يبطل استدلاله رحمه الله بآية نبي الله داود على ان مطلق الخلافه يتفرع عليها حق. حكيم اذا تذكرون عندما كنا نتحدث عن ركائز خط الخلافه من ضمن اهم الركائز بل على هي الركيزه الاساسيه باذن الله، انه بعد ان اثبت ان الخلافه في ايه ادم والايتين اللاحقتين عليها على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام، بعد ان اثبت الخلافه ثبت تفرع حق الحاكميه على الخلافه بايه داود. فإذا ثبت أن هذه الخلافة ليست تلك الخلافة في هذه القرينة وبظهور آية في نفسها تبعا للنص الصحيح أيضا، لا ننسى الوالد في ذيل آية اللي جعل في الأرض خليفة، إذا ثبت هذا فلا يمكن له بعد أن يفرع على مطلق الخلافة حق الحاكمية، فإن حق الحاكمية لم يفرع على مطلق الخلافة بل فرع على خلافة خاصة وجعل التشريعي المخصوص لداود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وبهذا ينهار أساس الاستدلال الذي بنى عليه نظريته في حق حاكمية الأمة وولايتها على نفسها. ومن هذه المناقشة بطولها أيها الإخوة في الآيات الكريمات بعد أن تم الاستدلال، مناقشة الاستدلال بالآيات الخمسة لخط الخلافة، لأننا لم نستدل على خط الخلافة بهذه الآيات الخمسة. وبهذا أيها الإخوة ينهار ما بنى عليه رحمه الله خط الخلافة بمعنى حق الحاكمية، ويتضح أن خط الخلافة بهذا المعنى ليس ثابتا قرآنيا، ليس ثابتا قرآنيا للبشرية جمعاء، بل هو ثابت على المستوى القرآني لآدم وبقية الأنبياء والأوصياء فقط، وأن الثابت لعموم الناس فهو مجرد الاستخلاف التكويني في الأرض. وعليه فخط الخلافة كمنصب تشريعي هو بنفسه ما سماه رحمه الله على المستوى النظري على المستوى المفهومي خط الشهادة بعد ذلك، وسيأتي بعض التعرض على أننا يمكننا في المقام أن نذكر هنا مطلبا لمجرد استبعاد ما ذكره رحمه الله، وهو أنه سلم رحمه الله فيما تقدم من كلماته بأنه عند اجتماع المعصوم يجتمع خط الخلافة وخط الشهادة، ما استثنى من ذلك إلا فجر البشرية عندما كان الناس يعيشون حياة فطرية. طبعا لم سلمنا هذا الاستثناء، والحال أننا أين أي حياة فطرية كان يعيشها الناس، فإن أبناء النبي الأول على الأرض والمخلوق الأول على الأرض قد اختلفوا، فإن قولة قابل لهب استمنع من أن يقال بأن فترة زمنية نسبية طويلة كان يعيشها الناس على الأرض فطرية أي اختلاف من دون أي تنازع ومن دون أي، فإن القرآن بصراحة يحدثنا عن وقوع التنازع والاختلاف والظلم والجهل والفساد وسفك الدماء في حياة أول نبي كان يعيش على الأرض، فإن النصوص دلت على أن تلك الواقعة وقعت في حياة آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. أقول لو سلمنا استثناء الفترة المختصرة جدا في فجر البشرية، فإن ظاهر الآيات أنها جاعلة لهذا الحق حق دائم للإنسان. لو شفنا مع السيد شيخ وما شينا معه في حق الخلاف الذي يتطلع عليه حق الحاكمية، أقول ما معنى جعل هذا الأمر الأولي والقاعدة الأساسية في الحكم بين الناس وفي حق الولاية والحاكمية على الأرض ما معنى جعله ثم سلبه من الناس في تداخل الناس لأن الله عز وجل قد أوجد معصوما يقطع على الأرض على في تمام الآنات والأوقات ويكون له هو حق الحاكمية حتى في عقل الغيبة فإن حق الحاكمية تنتم للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم في خصوص عقل الغيبة تسبب الناس بجهلهم وشمالتهم وطغيانهم وبغيهم إلى تغييب الإمام عن ساحة ممارسة الحكم عملية. ما معنى جعل القاعدة الأولية في الحكم مع أن التخطيط الإلهي على المستوى التشريعي يقضي بسلب هذا الحق منهم في تمام الأسباب وإلى يوم القيامة. أما ما يحصل تحت الغيبة لأننا سلمنا مع ورطة الخلافة لو سلمنا فإن هذا لم يكن مقررا على المستوى التشريعي على المستوى التشريعي على مستوى التشريعي على مستوى على المستوى التشريعي لما لم يكن مقررا كان المقرر أن يقول دفة وحركة أهل الإمام المعصوم دائما إلى يوم القيامة. الناس على المستوى التكويني تخذبوا بتغييب الإمام صلوات الله وسلامه عليه مشروع فرائرهم مشروع فعالهم. أقول بمجرد استبعاد هذا مو دليل بس استبعاد بحق ما معنى أن تجعل القاعدة الأساسية في أن الحكم هو حق للناس ومع ذلك يقرر الله على المستوى التشريعي أن هذا الحق محذوف منه ومقصود إما في تمام الأزمان أو في معظم من هذه الأزمان في العام الأغلب ولا يبقى له مجال للتطبيق إلا في فرصة زمنية وفرصة زمنية مو مقررة شرعا فرصة زمنية استثنائية هي فرصة عقل الغيبة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. أليس هذا بنفسه يعد منبها إلى أن هذا الأصل ليس أفضل أصلا في النظر القرآني وأن الأفضل أصل في النظر القرآني أن حق الحاكمية والخلافة التشريعية حق يرسمه الله سبحانه وتعالى مباشرة وأن هذا الحق ثابت أولا وبالذات لخصوص المعصوم. ثم إننا نصير إلى مشكلة ما يحدث من خلال غيبة الإمام المعصوم في خصوص هذه البرهة الزمنية أو قليلة من إحرام كل حركة الأنبياء والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم نصل هنا إلى مشكلة ونرى أنه كيف حلت هذه المشكلة. أليس كان الحق هو هذا؟ على هذا الأساس هذا أردت أن يبين به البحث وليس مدخل للإطلاع أساس نظرية السيد الشهيد لمجرد استبعاد وإلا فالنظرية قد بطلت نظريات الخلافة بشكل واضح من خلال الدروس الماضية وما تقدم في هذا اليوم. وبعد أن أثبت السيد الشهيد بخط الخلافة صار بصدد الحديث عن خط الشهادة نستثنيه الآن سيأتي شيء من الحديث عنه. بعد أن تحدث عن خط الشهادة صار بصدد الحديث عن كيفية ممارسة البشرية خلفاء الله على الأرض مجتمعين طبعا مو كل واحد بنحو العلم المجموعي والاستغراقي خلفاء الله على الأرض صار بصدد الحديث عن أنه قرآنيا كيف يمارسون خط الخلافة واختار على أساس مبدعين أصيلين قرآنيين الأول أشارت إليه آية وأمرهم شورى بينهم والثاني أشارت إليه آية للمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآية الكريمة. فأفاد رحمه الله أن مقتضى الآيتين الكريمتين أن أمور الحكم والخلافة تدار في عقد الغيبة على أساس الشورى والاتخاذ وأن التربيع يكون على هذا الأساس مع الأكثرية فإن المؤمنين والمؤمنات في هذا الجانب. وهذا الحديث أيضا أيها الإخوة لا يسلم من الإشكال لأنه لا آية الشورى تدل عليه ولا آية المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يحتاج إلى استئناف بحث مستقل لكي نرى أنه بهذا يقتل ما دفع عليه السيد الشهيد ويقتل ما يحاول أن يبني عليه البعض من دون أن يخط خلافة الأنبياء وخلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. وسيأتي الحديث إن شاء الله عن ذلك في الدرس الصاعد. الحمد لله رب العالمين.